في الأسبوع الفائت أسئلة متشابهة أو متكررة، فسؤالان منهما يتعلقان بلحم الخنزير، يقول قائل يستخرج اليوم من الخنزير دواء للسكري والأنسولين، ما حكم الإسلام في هذا؟ وسؤال آخر أيضا نفس السؤال. الجواب على ذلك، إذا ثبت لدى الطبيب العادل الموثوق به أن هذا الدواء لا يقوم مقامه غيره، يعني الأنسولين الذي يؤخذ من الخنزير لا يقوم مقامه مثلا ما يؤخذ من البقر أو من غيره من الحيوانات، إذا ثبت هذا والمرجع في ذلك هو الطبيب، فهذا من قبيل الضرورات ولا مانع عندئذ من استعماله. ولكن إذا قيل لنا يقوم مقام الإنسولين المتخذ من لحم الخنزير مقام غيره أيضا مثله، ففي هذه الحالة لا يجوز استعمال المتخذ من لحم الخنزير، وكل النجاسات حكمها هكذا، فالمسألة ليست خاصة بلحم الخنزير، كل النجاسات يحرم استعمالها، تضمخ أو طعما ونحو ذلك. ولكن إذا ثبت طبا أن هذه النجاسة دواء لا يقوم مقامها غيرها إطلاقا، فعندئذ الأمر يعتبر من قبيل الضرورات. ومن الأدلة التي اعتمدها الفقهاء في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مرة وفد من العرب فأثر عليهم هواء المدينة المنورة ومني، فأجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، نظرا إلى أن ذلك كان دواء لهم في ذلك الوقت. فهذا دليل على أن النجاسة إذا تعينت أن تكون دواء لمرض ما ولم يقم غير هذه النجاسة مقامها جاز ذلك، علما بأن السادة الأحناف ذهبوا إلى أن النجاسات إذا تغيرت أعيانها بالنار أو بواسطة طريقة كيميائية مثلا بحيث تبدل جوهرها فإن نجاسة نفسها تذهب، فالإنسولين مثلا المتخذ من لحم الخنزير طبعا أصله هكذا ولكنه تغير وتبدل وطرأ عليه ما غير جوهره، عند الجمهور هذا لا يذهب النجاسة، ولكن عند السادة الأحناف تغيير الشيء من عينه إلى عين آخر بواسطة النار مثلا يغير ويبدل فتذهب سمة النجاسة. هذا كله فيما على الخمر، الخمرة نجسة وحكمها باق، ولا يغير من ذلك أن يقول لنا الطبيب إن نوعا من أنواع الخمور دواء لمرض من الأمراض، ولا يقوم مقام هذا الدواء غيره، فهذا لا يغير من حكم الخمر أبدا. ذلك لأن الخمر تورد في شأنها نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح مشيرا إلى الخمر: ما جعل الله شفاء أمتي فيما مصلحة الدين والحياة، إذا قال الطبيب إن المرض الفلاني لا دواء له إلا الخمر أو نوع من أنواع المسكرات، وضربنا بكلامه عرض الحائط، فمعنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تعنى بالمحافظة على الأبدان كما تقولون. قد يعترض علينا معترض فيقول هذا الكلام، ما الجواب؟ الجواب أن معنى حكم الشريعة الإسلامية هذا هو أنه لا يمكن لأي طبيب في أي عصر من العصور أن يثبت أن مرضا من الأمراض لا شفاء له إلا في الخمر، هذا معنى الكلام. وأنه يستحيل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يستحيل أن نبحث عن أدوية أخرى غير محرمة ثم لا نجد أمامنا إلا الخمرة، هذا مستحيل. والواقع صدق ذلك، فإلى الآن لا نعلم أن هنالك مرضا من الأمراض لا دواء له إلا الخمرة. قد يكون يعني من جملة الأدوية مثلا نوع من أنواع المسكرات فيما يقول الطبيب، ولكنك إن نظرت وجدت أن هنالك أدوية كثيرة أخرى تقوم مقام هذا الشراب المسكر بل يبطله حتما، لأن الخمرة أو المسكرات دائما لا تخلو من الأضرار مهما كان، الأضرار لا تنفك عنها أبدا باعتراف الشاربين وباعتراف الأطباء جميعا. وبناء على ذلك فربما كانت الخمرة دواء لمرض وبالوقت ذاته داء لجانب آخر من الجسم، في حين أننا نعثر على أدوية أخرى صافية عن الأضرار لا ضرر فيها أبدا. ولكن باعتبار أننا دائما نقلل الخوف تقليد القردة تماما ونتبعهم تتبعا بدون أي تمحيص وتفكير، وبما أن الغربيين لا يحرمون على أنفسهم الخمرة والمسكرات الأخرى فهم عندما يجدون في نوع من الفائل في أي شراب مسكر رأسا يستعملونه ويعتبرونه عقارا ويعتبرونه شفاء. لماذا؟ لأنهم لا يعتبرون السكر عقبة ولا يعتبرونه شيئا ولا يحرمونه على أنفسهم. ولذلك لماذا يبحثون عن أدوية أخرى لا سكر فيها؟ لا يبحثون. وبما أننا كما قلت لكم ابتلينا بذل تقليد هؤلاء الغربيين إلا من رحم ربك، فإذا قيل أن والله البيرة فيها شفاء من المرض الفلاني، المثل النبي فيه شفاء من المرض الفلاني، رأسا يؤخذ هذا الكلام على عوائمه وبدون تمحيص وبدون أي روية إطلاقا، هذا خطأ كبير في النظر. أولئك ما يبالون أبدا أن توجد عشر الأدوية ثم يلتقطون من بينها الخمر، على كل هي شراب ودواء بهذا واحد بيعتبروا، يعني بضعوا عصفورين بحجر، فهم يتلذذون بشرب المسكر وفي الوقت ذاته قيل إنه دواء. ولكن الأمر بالنسبة لنا يختلف، الأمر بالنسبة لما آمنا به من حكم الله عز وجل ومن كلام الله سبحانه وتعالى، الخمرة ضارة ومن ثمة الخمرة محرمة، ولذلك فلا يعتد بشفاء جزئي أو بفائدة جزئية قد توجد فيها، في حين أن الله أغنانا عن هذا الشفاء الجزئي الذي يحمل معه ديونا طويلة من الأضرار والأمراض والآثار السيئة. فالأمر يقوم على التفريق بيننا كمسلمين آمنا بالله ورسوله وكتابه، وبين مجتمع لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن بالقرآن ولم يؤمن بأن الخمرة محرمة. هذا جواب على سؤالين متكررين وعودان في الأسبوع الفائت. سؤال آخر أيضا تكرر، ما موقفنا من المعلبات التي لم يكتب عليها لحم خنزير؟ نقول إن المعلبات تنقسم إلى قسمين، معلبات جاءتنا من بلاد إسلامية أو من بلاد أهلها أهل الكتاب، معظم أهلها أهل الكتاب نصارى أو يهود، هذا نوع من المعلبات أمره يسير إجمالا. نوع آخر من المعلبات جاءتنا من بلاد لا تدين لا بالإسلام ولا بديانة أهل الكتاب، ف فأما المعلبات التي تأتي من بلاد إسلامية فتركب ولا داعي إطلاقا إلى التحرج منه. وأما ما جاءنا من أهل الكتاب فالواقع أن القضية عند الإمام الشافعي فيها شيء من الصعوبة، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه فسر قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فسر أهل الكتاب بأولئك النصارى الذين لم يعرف أن في آبائهم أو أجدادهم أو أجداد أجدادهم من ترك الدين الحق الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أي دين آخر. فأما إذا عرفنا أن فئة من النصارى كانوا فيما مضى إسلام، أجدادهم كانوا في المنطقة إسلام، ثم بسائق من التبشير أو بغيره دخلوا نصرانية، نصرانيتهم هذه الطارئة لا يرتد بها، فلا يسمون اليوم إذن أهل كتاب. ومن ثم فإن ذبائحهم لا تحل، وإن نكاحهم نكاح نسائهم أيضا لا يحل. السادة الأحناف لم يشترطوا هذا الشرط، قالوا مثلا كانوا نصارى أو يهود نأخذ بالظاهر ويطبق عليهم قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا جاءتنا هذه المعلبات من بلاد أهلها أهل الكتاب، نفرض نأخذ مثل الإمام أبي حنيفة أيسر لا مانع، ولكن نقول عندئذ هذه المعلبات جائز أكلها وحكمها حكم ما جاءنا من بلاد إسلامية بشرط أن لا يثبت ثبوتا جازما يقنعنا نحن بأن لحوم هذه المعلبات قد ذبحت على نحو غير شرعي. فإذا ثبت لدينا ثبوتا جازما أنها ذبحت ذبحا غير شرعي فقد أصبحت محرمة حتى ولو جاءت من بلاد إسلامية. لكن سألنا ما قيل لنا والله كيف عم يذبحوا، وجاءتنا هذه من أهل الكتاب، ولم نتأكد أنهم يذبحون بالصاعقة الكهربائية أو بوسيلة من الوسائل، فالأصل أن ذبائحهم جائزة ما دمنا لم نتأكد أنهم ذبحوها بطريقة غير شرعية. ولكن ينبغي علينا إذا سمعنا أن نتأكد. فمثلا من المعروف الآن ومن الثابت جزما أن معظم البلاد التي يأتينا المعلبات منها وإن كانت بلاد أهل الكتاب، من الثابت أن الحيوانات تذبح بطريقة غير شرعية بالصاعقة الكهربائية أو بوسيلة أخرى أو بالخنق أو بما إلى هناك، مما يخالف الطريقة المعروفة التي شرعها الله عز وجل في الذبح. عندئذ لا يجوز لنا أن نأكل من هذه المعلبات إطلاقا. أما المعلبات التي تأتينا من بلاد كافرة من غير أهل الكتاب، طبعا الكفار قسمين كلاهما كافر، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فإذا جاءتنا من بلاد وثنية أو جاءتنا هذه اللحوم المعلبة من بلاد لا تؤمن بالله عز وجل بل تتبع المذهب المادي، ففي هذه الحالة قطعا لا يجوز تناول هذه المعلبات بقطع النظر عن كيفية الذبح. مهما كانت الكيفية فلا يجوز تناول هذه المعلبات. هذه هي خلاصة الحكم. يعني نحن دائما ننظر إلى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة نطبقها في هذا الصدد وفي غيره، ننطلق من يقين. إن كان هذا اليقين التحريم فلا نزيل التحريم بالشك. جاءتنا لحوم من بلاد كافرة جاحدة ليست أهل كتاب، وقيل أن والله في احتمال أنه اللي ذبحوا مسلمين، اللي بيذبحوا معاني في المسالخ هن المسلمين، واعترانا شك في هذا نطبق قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن هذه اللحوم محرمة. الشك في أن الذابح مسلم أو غير مسلم هل ينسخ التحريم؟ لا ينسخ التحريم. والعكس أيضا، رأينا دابة مذبوحة ذبحا شرعيا في بلد ما عرفنا من الذابح، ننظر إلى هذه البلدة، معظم أهلها مسلمون، معظم أهلها مسلمون، إذا نقول اليقين أن الذابح مسلم. قد يعتبرين الشك أن طيب شيء واحد طارئ جاء إلى البلد وذبح هذه الذبيحة وذهب، هذا الشك لا يغير اليقين. فنحن دائما نقول، وهذه قاعدة تفيدكم في كثير من المسائل، نبحث عن اليقين ونسير على ضوئه، فإذا طرأ علينا شك هذا الشك لا ينسخ اليقين أبدا بشكل من الأشكال. واللحوم الأصل فيها النجاسة، فلا نرفع النجاسة إلا باليقين، نتيقن أن الذابح كتابي أو مسلم، لم نتيقن فاللحم إذن رجس ولا يجوز الأكل منه إطلاقا. اليقين بذكر الفقهاء ناحيه، اليقين عائد إلى الشخص ذاته، يعني الجزء هتكون خمسة، رجل تيقن أن هذه الذبيحة ذبحت بالصعقة الكهربائية، شخصيا هو مقتنع ومتيقن بهذا، هذا اللحم بالنسبة له محرم. رجل آخر إلى جانبه متيقن أنه ذبح بواسطة أهل الكتاب وأنه غير مذبوح بواسطة الصعقة الكهربائية، بالنسبة له هذا الطعام حلال. فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر حسب قناعته الشخصية بعد البحث وبعد النظر والاجتهاد. هذه خلاصة السؤالين اللذين ورد في الأسبوع الفائت. نعم. لا، الأسماك، الأسماك دائما مما يجري جائز أكلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ميتتين أحلهما الله عز وجل لنا، كل ميتة البحر، الحيوانات التي لا تعيش في البر إذا ماتت فإنها حل تؤكل. ذكر الفقهاء إلا السمك الطافح على وجه الماء، يعني سمك أو حوت ميت من زمان بالبحر وتفسخ وطفى على وجه البحر، هذا لا يؤكل، على خلاف ومذهبنا أظن على أنه لا يؤكل. الأستاذ يقول أن عند الشافعي يؤكل إلا إذا ثبت أنه ضار عن طريق الطبيب، والأستاذ من حفظ حجة فهو يقول في هذا، لكن أظن بعض المذاهب يقول إنه إذا كان طاف على وجه الماء بحيث متفسخ ميت من زمان لا يؤكل، أما عند الشافعي فيؤكل إلا إذا ثبت أنه ضار. نعود بعد هذا إلى درسنا. كنا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، وألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه شيخان البخاري ومسلم. في الأسبوع الفائت شرحنا معنى الحلال بين والحرام بين. متى يكون الحرام حراما بينا؟ قلنا إذا رأينا نصا من القرآن أو السنة على تحريمه. ثانيا إذا أجمع العلماء على تحريمه. ثالثا إذا اقتضت قواعد الشريعة الإسلامية تحريما. فالميتة، لحم الخنزير، الدم، الخمرة، كل هذه مما ثبت تحريمه فهو من الحرام البين الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص القرآنية أثبتت ذلك. كذلك هنالك محرمات من الحيوانات ثبت تحريمها بأن الإجماع درج على ذلك. طعام مستخبث عند العرب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فهذا إجماع وهذه قاعدة. إذن لا يمكن أن نقول اليوم بحل أكل هذا الحيوان، لأن دليل تحريمه قائم وهو الإجماع، وهو استخبات العرب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، أو أن يكون مصدر ذلك القواعد الفقهية. وضربت لكم مثلا على ذلك بالدخان، دخان لا نص عليه ولا إجماع أيضا، ولكن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرر، فكل شراب أو كل طعام ثبت أنه مضر فهو إذن حرام. كذلك القاعدة التي شرحناها الآن، اليقين لا يزول بالشك، فوجدنا ذبيحة في بلدة معظم أهلها ككفار لا يدينون بالإسلام ولا بديانة أهل الكتاب، القاعدة تقتضي أن تكون هذه الذبيحة محرمة، في الواقع لا يوجد عليها نص لا من القرآن ولا من السنة ولا إجماع، ولكن لدينا قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، واليقين أن هذه الذبيحة ذبحت بأيدي أهل الكتاب، وطرق الشك لا يغير من ذلك إطلاقا. رجل من الناس عليه حق ثابت يقينا لزيد من الناس، رجل من الناس اغتصب أرضا مثلا، اغتصب أرض، هذه الأرض محرمة عليه من قبيل الحرام البين، لاحظوا ما أقول، فلا يجوز لا المكث فوقها ولا الصلاة فيها ولا أن يمارس الإنسان أي شغل ولا أن يتحيز هذا المكان به إطلاقا. طيب، يمكن أن نفرض فرضية، ربما صاحب الأرض أجاز لنا ذلك، يعني احتمال قائم مو مستحيل، أرض اغتصبت من صاحبها وأقيم عليها بناء والناس سكنوا فيها، واحد يفرض بغمض عينه يقول طيب ما في احتمال ان يكون صاحب الارض الحر هيك راحل خطير سامح العباد فانا اسامحهم، الاحتمال وارد، واقع الاحتمال وارد، ولكن ماذا نقول؟ القاعدة تقول اليقين لا يزول بشك، انت اغتصبت هذه الارض يقينا فانت مرتكب بمحرم يقينا، الشيء اللي بده يمسح الحرم مشكوك فيه، إذا هذا الذي نشك فيه لا يغير ويبدل من الحكم شيئا، إذا المكث في هذا البناء شو حكمه؟ حرام. أقمنا على الأرض مسجدا، قوي الشك، الإمام معقول صاحب الحج فلان والحج فلان والحج فلان كل جماعة بينين، وسمعوا أن الأرض التي كانت لهم أقيم عليها مسجد، وحتما هذا الرجل غالبا قد أبرأ الناس الذين يصلون في المسجد من حقه، فالأرض أصبحت مباحة، هذا احتمال، وأقول هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال السابق، ولكن هل هذا الاحتمال أيضا يغير من الحكم؟ لا يغير، يظل الأمر قائما على القاعدة، الأرض مغصوب وشغل هذا المكان محرم، والصلاة في هذا المسجد أيضا، وفي هذا المسجد يعني في المسجد المغصوب أرضه هو أيضا محرم، والاحتمال لا يغير، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة. إذا ماذا نصنع؟ لابد أن نذهب إلى أصحاب الأرض ونقول لهم لقد أقيمت أرضكم مسجدا، فهل تسمحون بأن تصبح هذه الأرض مسجدا وهل تتخلون عن ملكيتها؟ نسأل واحد 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 وجميع الشركاء. فإذا طالت أنفسهم وقالوا قولا واضحا صريحا أنهم قد تنازلوا عن الأرض وسمحوا بأن تكون مسجدا، عندئذ يطيب لنا أن نصلي في هذه الأرض، وإلا فهي من قبيل ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرام بين. فهذا ليس من الشبهة وإنما هو من الحرام البين حرمته. يعني بقصد يبين لكم أن واحد بيقول طيب في احتمال يكونوا سامحوا وفي احتمال يكونوا استعدلوا مسامحين، إذا صار هذا من المشترك هيك بنقول؟ لا. متى يكون مشترك؟ إذا كان الاحتمالان متساويين، ولكن إذا كان الاحتمال الثاني شكا وكان الأول يقينا ففي هذه الحالة هذا من البين، من المحرم البين حرمته أو من الحلال البين حله. وأما الحلال البين حله فالعكس. رجل ذبح شاة وبعد أن ذبحها ذبحا شرعيا بالشروط والأحكام كلها، خطر في باله بأنه هذه الذبيحة لما أنا ذبحتها ما تلعبت كثير، ما تحركت كثير، ليكون كانت معناتها مريضة، ولو أنا ما شفتها مريضة ليكون معناتها إذا ذبحتها قبل من بعد ما وصلت إلى حركة المذبوح. هذا وهم لا قيمة له إطلاقا، ونقول له إن هذه الذبيحة شرعية وصحيحة. رجل صاد حيوانا وأرسل كلبه المعلم إلى ذلك الحيوان، ومضى ذلك الكلب فأتى بذلك الحيوان بعد أن صاده، وبعد أن وجد أن هذا الحيوان وقع بسهمه وبوسيلة اصطياده، ولكن هذا الكلب غاب ورجع، من بعد ما غاب ورجع صار نقول لحاله يكون هذا هو الحيوان ولا انه هو ايه؟ بيقول من بعد ما راح الكلب اجا كلب ثاني فقضى على هذه الحيوان المصطاد، وكان موت الحيوان المصطاد بواسطه ذلك الكلب الاخر لا بواسطه الصيد. احتمال قائم، ولكن ماذا نقول؟ احتمال لا قيمة له، واليقين لا يزول بالشك، وهذا الصيد جائز وحلال. كذلك مال جاءك هدية من قبل رجل من الناس، من بعد أن جاءك هذا المال هدية وليس في الطريق أو في طريقة الإهداء ما يمنع وما يحرك، قل في نفسك طيب بكي هذا الإنسان أهداني هذه الهدية لغرض، بكي أهداني بكرة بيصير له مشكلة عنده مني، وأخذت تقرب وتخمن وتضرب أسداسا بأصبع، هل هذا يحمل عليك الهدية التي جاءتك؟ لا تفكر. لكن إذا كنت أنت قاضيا وكنت أنت حاكما وقائما بمهمة من هذا القبيل ثم جاءتك هدية، فالهدية من أصلها بدون هذا الاحتمال محرمة وليست مشبوهة ولا يجوز لك أن تأخذها إطلاقا. قاض جاءته هدية قال طيب هذا الإنسان اللي جبيها ما له قضية عندي هلا، محرمة لأن قضية ربما تجد له غدا. الحاكم كذلك، دون القاضي كذلك، المحققون في القضايا كذلك، المخممون كذلك، كل من يقوم بمهمة من هذا القبيل لا يجوز لهم أن يأخذوا مالا إطلاقا باسم هدية أو نحو ذلك، لأن أصل المبدأ الإسلامي يمنع ذلك. كل حديث ذكرته لكم فيما أحسب وهو مشهور أن ابن الأتيبية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيجمع الصدقات، يجمع الزكاة، فذهب فجمع ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى المال للرسول ثم أشار إلى جزء من المال وقال وهذا أودي إليه، هذا لكم وهذا أودي إليه. طيب فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وصعد إلى المنبر بعد أن جمع الناس إلى المسجد وقال لهم: ما بال الرجل نرسله أو نستعمله على الصدقة فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ أي أن كل ما جاء الإنسان بواسطة وظيفته التي وظفته الدولة فيها فإن هذا المال سحت محرما، لا يجوز أن يتناول منه شيئا إطلاقا. طبعا هذا كلام يقوله الإنسان، فإن تلقاه المسلم المراقب لربه المؤمن بأن محكمة أخرى غير محكمة الدنيا ستعقل بعد الموت بين يدي الله عز وجل، وأن الله سيعطيه كشف الحساب ويكشف له عن دقائق ما أخذ وعن السحت الذي أكل، والذي يؤمن بقول الله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي، من يؤمن بهذا ومن يؤمن بأن هذا كلام رسول الله وأن ذلك كلام الله ثم آمن بالحياة الثانية بعد الموت، فما أيسر أن يفطم نفسه عن هذه المحرمات، وما أيسر أن يمنع نفسه من قرش واحد، يفطم نفسه من قرش واحد مهما كانت الظروف والأسباب. ولا يحتاج الأمر بالنسبة إليه لا إلى لجنة تبحث وتدقق وتحقق في مبدأ من أين لك هذا، ولا يحتاج هذا الإنسان إلى قضاء عظيم ولا إلى تهديد خطير ولا إلى أنذار ولا إلى عقوبات صارمة إطلاقا، ذلك لأن عقوبة أخطر يعيش اليقين بها بين جوارحه، ولأن يقينا أعظم بمحكمة أخطر ثابت ومستقر في قلبه. وإنني والله أستقبل بين الحين والحين أسئلة يهتز رأس المؤمن بها طربا، ويشعر الإنسان من خلالها أن هذه الأمة لا تزال بخير، وأن هذه البلدة مرحومة يرحمها الله عز وجل بشفاعة أو بسبب أمثال هؤلاء السائلين. يسألني الرجل يقول لي: أنا موظف في الدائرة الفلانية وآخذ علاوة على مرتبي بسبب دوام إضافي، وفي بعض الأحيان الدوام الإضافي يمر علي دون أن أكلف بعمل ما، ومن المعلوم أن العلاوة التي آخذها ليست علاوة على وقت أنفقه ولكنه علاوة على عمل أقدمه، فهل يجوز لي أن آخذ هذه العلاوة أو لا أم لا؟ هذا السؤال الذي يهتز له الرأس طربا أكثر من جميع الأنغام الشديدة، أكثر من اللحون كلها، أكثر من كثير من الأصوات المطربة. هذا الإنسان أي شيء يدفعه إلى أن يسأل هذا السؤال؟ مرتبه قليل لا يكفيه، هو فضلا عنه وعن أسرته وأولاده لا يكفيه هذا المرتب، وهو أحوج ما يكون إلى ضعفي ما يأخذ إن لم نقل أكثر، ولكنه مع هذا يرفع اليد عن هذه الفروش أو عن هذه الليرات التي هو أحوج ما يكون إليها ويسألك هذا السؤال، حتى إذا قلت له أو قالت له الشريعة: لا يا أخي، لا يجوز لك أن تأخذ العلاوة المقصودة للعمل إلا في مقابل عمل قد أنجزته فعلا، تهلل وجهه سرورا أنه سأل قبل أن يضع هذا المال في جيبه، تهلل وجهه سرورا أنه لم يضع اللقمة المحرمة في فرج وغلبت الفرحة، غلبت الفرحة الآلام التي تربطه بسبب فقره وبسبب أنه لا يجد قوتا كافيا في بيته. ترى من الذي جعله يسأل هذا السؤال؟ لا أحد يراقبه، ولا لجنة تلاحقه، ولا حاكم اطلع عليه يستطيع أن يضع هذا المال ومثله في جيبه ولا يراه أحد. السبب أن إيمانه بالله العظيم جعله يؤمن بقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد. جعله يؤمن بقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها الله يقول متاعها قليل. إذا ما بالك بعمر بس 50 سنة؟ إذا ما بالك ب200 ليرة مثلا؟ تافه، مع الاسم قليل، تافه غير موجود إطلاقا. عندما آمن بالله وآمن بأن هذا كلام الله وآمن برقابة الله وآمن بالوقفة الخطيرة يوم القيامة أمام محكمة الله وآمن بالكلام الذي يشير إلى تلك المحكمة: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. يؤمن بتلك المحكمة ويؤمن بشعارها ويؤمن بما يذكر الإنسان بها: وقفوهم إنهم مسؤولون. إيمانه بهذا كله أغنى عن رقابة المراقبين وعن ملاحقة الملاحقين. لو أن رقيبه دس المال في جيبه دسا لطهر جيبه من هذا المال. أسئلة تريدني في كل أسبوع يمكن 4-5 مرات من هذا القبيل، وما رأيت إنسانا سأل هذا السؤال وهو غير خائف من الله، وهو غير مربى على المنهج الإسلامي، وهو غير مربى في الوقوف في هذه المساجد بين يدي الله يقول له دائما دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. عندما يكون الأمر بهذا الشكل نريح أنفسنا، يستريح الحاكم ويستريح المحكوم. ولكن إذا كان الخوف من الله معدوما وكان الإيمان بيوم القيامة مزعزعا أو معدوما وكان الإيمان بأن هذه الحياة الدنيا متاع وبأن متاع الدنيا قليل معدوما، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الشهوات والآهواء تقترص قلب اقتناصا وتملأه طبعا، وصادف قلبا خاليا فتمكن تملأه من جوانبه. عندئذ هذا الإنسان قانونه كل ما طالته يداه فهو حلال، وكل ما لم تطله يداه فهو حرام. هذا القانون، وهل هو منطقي في هذا القانون أم لا؟ نعم منطقي. وأنا أقول لكم لا سمح الله والعياذ بالله، لو أن الله لم يكرمني وله الفضل والحمد بهذا الإيمان الذي وقر في قلبي، فلو لم أكن مؤمنا بالله، ولو لم أكن مؤمنا بيوم القيامة أو نصف مؤمن، ولو لم أكن مؤمنا بأن القرآن كلام الله وأن هذه الإنذارات كلام الله، والله أنا أمسك بالمبدأ نفسه: ما طالته يدي فهو حلال وما لم تطله يدي فهو حرام. اللي مو مؤمن بالحياة الثانية بعد الموت واستطاع يطلع ذات اليسار وذات اليمين وما لا أحد ويقتنص المال ويدسه في جيبه، ليش حتى ما يعمل بيكون أجدك كما عمل ذلك؟ ذلك لأن قانونه إذا سلمت منه بالقضاء فهذا المال حلال، وإذا لم تسلم من يد القضاء فهذا المال حرام. هذا هو قانونه. ما المنطق الذي يغير له هذا القانون؟ أقول ما المنطق؟ لا منطق إطلاقا. وهل يستطيع القانون مهما كان محد مفتح العينين، وهل يستطيع الحاكم مهما كان يقظا، وهل يستطيع القضاء مهما كان قويا وقادرا، هل يستطيع يعمل في كل حركة وسكنة؟ لا والله لا يستطيع إطلاقا. والإنسان الذي يريد أن يستلم يستطيع أن يخترع 100 حيلة بل 1000 حيلة ويستلم ولا يستطيع الفضاء أن يلاحقه إطلاقا. إذا ما العلاج؟ إذا كنا فعلا نكره الفساد، وإذا كنا فعلا نريد للجيوب أن تتطهر، وإذا كنا فعلا نريد للضمائر أن لا تموت وأن تحيا، فلنعلم أن حياة الضمائر لا تكون إلا بالإيمان بالله وبتذكير الخوف من الله، وهذا لا يكون إلا بتغذية الإسلام ورعاية شريعة الله عز وجل وتربية الدين في النفوس في المراحل المختلفة كلها، منذ أن يكون الطفل صغيرا منذ نعومة أصغاره إلى أن يصبح عضوا فعالا في المجتمع، نغذيه دائما بالإسلام وبتربية الإسلام، ونغذيه دائما بمراقبة الله عز وجل. إذا فعلنا ذلك عندئذ نستطيع أن نحارب الفساد فعلا، وآية ذلك هذا المعنى الذي أقوله لكم. الأسئلة التي أسأل عنها كثيرة جدا جدا، والله لقد سئلت لا مرة بل مرات من أشخاص شباب هم بحاجة إلى الزواج، بحاجة إلى بيت، بحاجة إلى أقل قدر ممكن من أثاث، محتاجون إلى كل هذا. جاءتهم ظروف خلفية وظائف يقومون بها، تعهدات يتعهدونها، جاءتهم ظروف استطاعوا من خلالها بصفقة واحدة أن يقفزوا من الفقر ومن أدنى درجات الحاجة إلى أعلى درجات الغنى. في غمضة عين يشتري المنزل، في غمضة عين تجهز له العروس، في غمضة عين ينتقل من التعب إلى الراحة. ومع ذلك، مع ذلك كله فضم نفسه عن هذا، فحرم نفسه الدار، حرم نفسه الزوجة، حرم نفسه المال، وجاء يسأل الأمر كذا وكذا 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 وكذا، فما حكم الله؟ حكم الله، حكم الله هذا حرام يا أخي، حكم الله هذا حرام. وذهب الرجل، وذهب الرجل وهو يهز رأسه سرورا بحكم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تشبع بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آمن بأن الذي يقول هذا الكلام ليس زميله في الدائرة، وليس رئيسه المباشر، ولا رئيس رئيسه، ولكنه مالك الدنيا كلها، هو حاكم الحكام، هو أحكم الحاكمين، هو رب العالمين، الذي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقول هذه البطولة من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ لا والله لو قيل له إن هذا حلال ثم أحدق به المراقبون تلو المراقبين تلو المراقبين، وسمع بالعصا المنذرة تهتز على سمعه، كل هذا لن يقصيه على الانقباض على هذه الثروة التي يستطيع أن يأخذها ب20 طريقة، ب20 نفق من تحت الأرض، لا تستطيع البقاء، ولا يستطيع القانون، ولا يستطيع أي إنسان أن يلتقط هذه الوسيلة. ولكن أحكم الحاكمين لا تخفى عليه الخافية، أحكم الحاكمين لا تفوته شاردة بشكل من الأشكال. هذا الشاب المسلم يقول بينه وبين نفسه: إن نجوت اليوم من قضاء الدنيا، وإن نجوت اليوم من سجن الأرض، فمن الذي ينجيني من قبضة أحكم الحاكمين؟ من الذي ينجيني غدا من سعيره؟ في ذلك اليوم نعم أستطيع أن أخذ المال، ولا رقيب ولا شاهد يستطيع أن يشهد علي، ولكن ماذا أصنع بذلك اليوم الذي يصفه الله عز وجل قائلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء شهود من إلى أين أفر منهم؟ يا أخي الكريم بلغ وقل لإخوانك جميعا إن الله عز وجل لم يكلفنا بهذا الدين من أجل أن نحمل أنفسنا عنة وبدون فائدة. لم يكلفنا الله بإسلامه لأجل فقط أن نحصر أنفسنا في مضيق. لم يكلفنا الله بشرعه لفائدة والعياذ بالله تملكه هو. لن ينال الله دماؤها ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإنما كلفنا الله بهذه الشريعة وكلفنا الله بأن نؤمن به وبأن نحيي الإيمان به في قلوبنا سلوكا من أجل هذا حتى يستريح الحاكم وحتى يستريح المحكوم وحتى يستريح القضاء. يبقى القضاء عمله للشوارد القليلة للأمور البسيطة للحالات الشاذة والنادرة. فلماذا لا نستفيد من الإسلام؟ لماذا لا نستفيد من هذه القوة العظيمة التي تريحنا والتي تريح المراقب والتي تريح الإنسان والتي تريح المجتمع؟ لماذا لا نستفيد من الإسلام الذي نعيد إلينا سيرة عمر بن الخطاب ومجتمعه؟ كثير من الناس يقول هذا المجتمع مثالي، هذا ما مستحيل يتكرر. سبحان الله، تطوي الإسلام وتغلقه بالمغاريق وتمنع ألف يفعل فعله في المجتمع وأنت تستطيع أن تتركه ينشط هنا وهناك، ثم تقول هذا المجتمع مجتمع مثالي. دع الإسلام ينشط نشاطه ثم انظر هل هو مجتمع خيالي أم مجتمع يتحقق؟ في كل عصر يتحقق. ومنه هذا عمر بن الخطاب كشخص حتى يكون له هذا السحر العجيب في فعله. لو لم يكن عمر بن الخطاب مظهرا لتطبيق الإسلام، هل كان يستطيع أن يريح نفسه هذه الراحة؟ كلكم يسمع القصة التي كأنها خيال وما هي بخيال، كأنها وهم وما هي بوهم، كأنها مشهد من مشاهد الفيلم وهي في الحقيقة أمر ثابت وواقع ولا مريت فيه. جاء الهرمزان من بلاد الفرس ودخل المدينة المنورة يسأل عن قصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد تصور أن له قصرا كما أن لكسرى قصر، وأن من حوله شيعة وأتباعا وحشما وحرسا كما أن لكسرى أيضا مثل ذلك. قيل له إن عمر لا قصر له، له بيت، هذا بيت، هذا بيت أمير المؤمنين التي ترتعد فرائص الأكاسرة منه. نعم، طرق الباب. أين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين في خارج المدينة يهنأ إذا الإبل الصدقة. الإبل المجموعة لكي توزع زكاة في بلاد إبل مريضة مرض جلد، رايح عم يدهن جلده بالقطران، عم يشوف الجمل المريض وعم يجي عم يفرزه عم يدهنه بالقطران. من الذي يفعل ذلك؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى حيث قيل فوجد أن أمير المؤمنين فرغ من عمله وتعب، فذهب إلى مظل ظليل ليستريح، نام وجعل حذاءه تحت رأسه وسادة ونام نوما مطمئنا في ذلك المكان القاسي. لا حشد، لا حرس، لا تنظيف للمكان، مش كل مكان كل ياخي يرى في شيء في كذا، لا يوجد شيء من هذا اطلاقا. وقف الهرمزان، اهذا امير المؤمنين؟ اهذا هو الذي يخيف بلاد كسرى وبلاد فارس والروم؟ انطقه الله بالحكمه، عدلت فامنت فنمت يا رب. اريد ان اقول عدلت، مين جاب العدل يا الله؟ من بين الرسل عمر كان في الجاهلية إنسانا لا يؤمن به. عمر كان في الجاهلية يخافه أهل بيته فضلا عن الناس جميعا. عمر في الجاهلية كان سلوكه قد ربى له أعداء أكثر من أن يربي له أصدقاء. عمر هكذا كان، وقد يتغير من الإنسان كل شيء، ولكن لا يتغير منه طبع، الطبع الأصلي لا يتغير. ولكن الذي غير من عمر هذا كل ما هو الإسلام. الإسلام لك حيلة على الإسلام، وإنما الإسلام كسلوك وكتطبيق. طبق الإسلام شريعة، طبق الإسلام رقابة، طبق الإسلام حكما، نشر هذا كله في مجتمعه، ربي الناس جميعا على هذا، أقام محكمة الله قبل أن يقيم محكمة شخصه عمر. فما الذي حصل؟ حصل. واليوم ليأتي كل إنسان مهما كان يطبق ما طبقه عمر، أو يفعل جزءا مما فعله عمر مما يستطيع أن يفعل، مما يسمح به العصر وما يسمح به الزمن. وأنا أضمن أن يجد الرخاء الذي كان، وأن يجد الأمن الذي كان، وأن يجد أن كل مسلم رقيب على نفسه. ولكن عندما يطوى الإسلام عن الفاعلية، وعندما يصبح حكم الإسلام لا شعارات الإسلام، عندما يصبح لا نقول لماذا، لأن الجواب أوضح وقد قلت لكم. أنا كشخص فرد لو لم يرزقني الله هذا الإيمان، ولولا مخافة من الله في قلبي، ولولا إيمان بأن حياة أخرى بعد الموت تنتظرني، والله ما كنت أوفر شهوة أجدها أمامي وأستطيع أن أنول علما وأمالا، ولا أجد مالا أستطيع أن أضعه في جيبي بوسيلة تقصيني عن العذاب إلا وأفعل ذلك. ولكن رقابة الله تفعل، ولكن الإيمان بالله يفعل، ولكن الأمل بما عند الله يرفع الإنسان إلى درجة الاستغناء. هذا كله ساقنا إليه الحديث عن أن الحرام بين والحلال بين. ولا أظن الوقت يسمح لنا بأن نواصل الحديث. أنظر إلى السؤال الذي وصلني الآن، إذا كان متعلق بالموضوع أجيب عليه. إذا كان رجلا يعمل في الدولة وينصرف قبل الوقت في أغلب الأوقات، السؤال الثاني رجل كان يصلي وحج إلى بيت الله الحرام والآن قد ترك الصلاة، وأنا أقول لماذا لم تصلي؟ يقول لي إن المصلين يفعلون كذا وكذا، فما الحكم؟ أولا الرجل الموظف دوام الموظفين بنتهي مثلا ساعة 2:30، لا يجوز لهذا الموظف أن يخرج قبل انتهاء وقت الدوام عرفا لا حرفا. يعني هو أنك بتطلع للساعة صارت الدين وصلك على الترم ساعة لا عرفا في دوارين الموظفين عرفا، يعني مثلا 2:30 إلى 5 تتحرك. إذا هذا صار إذا في هذه الحالة يجوز، هذه رخصة أيضا. أما إذا قلنا الحكم العزيمة لازم نصفيها بالدقيقة، لكن رخصة المعروف عرفا كالمتعاقد عليه. أما السؤال الثاني فالحج عبادة والصلاة عبادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له من جزاء إلا الجنة، ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني معناته يغفر الله له جميع الذنوب. لكن هذا اللي رجع مو معناته خلاص سكر أنه معه يرتكب معصية، لكل حادث حديث. فإذا هذا الإنسان ارتكب محظورا، ارتكب أمرا منهيا عنه، فإن الله ربما يكسي قلبه وربما يعرض عنه، فيكون من جراء ذلك أنه يقطع الصلاة. يعني كل عبادة لحالها. ثم
ثم عديت هذا المساخر يقول عم يصلوا عم يفعلوا كذا وكذا. هذه هي رقية شيطان دائما يلقيها على ألسنة الناس. أنا شو بدك في الصلاة؟ شو بنصلي شو عم يساوي؟ هل هذا يبرر أن لا يصلي الإنسان فلا يؤدي أمر الله؟ أنت ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصلاة لها ثوابها والمحرمات عليها عقاب. أنت كن إنسانا صالحا صل ولا تفعل كما يفعل. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في الأمر. وإذا كانت هنالك أسئلة أخرى نجيب عليها إن شاء الله تعالى في السؤال. والحمد لله رب العالمين.